أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا عليه. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 43 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زال الكلام ممتدا على نبي الله سليمان عليه السلام. وقد قلنا إن الله عز وجل أعطى سليمان ملكا عظيما، استجاب له الدعوة التي قال فيها: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. وكما يقولون: ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. فسخر الله لسليمان أشياء كثيرة، منها الريح، سواء كانت في حالة السهولة واليسر أو في حالة الشدة والعطف والقوة، كما قال في سورة صاد: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تجري براحة وبسهولة وبيسر. وفي آية سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة. وجاء في الآثار أن سليمان كان يستخدم الريح في السفر في الأسفار، كان يركب بساطا تحمله الريح، ويتحكم من ناحية العلو والانخفاض أو الارتفاع والانخفاض، وكانت الريح تقطع المسافة في نصف النهار الأول وهو الغدو، تقطع مسيرة شهر بالسير العادي، وفي نصف النهار الآخر وهو الرواح تقطع مسيرة شهر، كما جاء في سورة سبأ: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. ويبدو أن كما قلت الدرس السابق أن العالم في هذا الوقت من حوله، خصوصا الإمبراطوريات الكبيرة مثل مصر أو منطقة العراق ومنطقة فارس، في هذا الوقت يبدو أن هذه الدول كانت تعمها عقيدة التوحيد، وإلا لو لم يكن تعمها عقيدة التوحيد لحصلت مساجلات ومعارك وجهاد كبير بين سليمان وبين هذه الدول. وإلا فلماذا يترك الدول المجاورة ويهتم بأمر اليمن وهو بعيد عنه؟ فليس من المعقول أن يهتم بأمر اليمن الذي جاء بخبرها الهدهد، ويهمل مثلا أمر مصر المجاورة، وتعرفين بفلسطين مرتبطة تماما بإيه؟ بمصر، ومرتبطة تماما أيضا بناحية الشرق من ناحية العراق. فيبدو أن في هذا الوقت بالذات كانت عقيدة التوحيد مستتبة وتعم الإيه؟ وتعم الأرجاء في هذه المنطقة بالذات. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال عن الأنبياء: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. مما سخر الله لسليمان أيضا الشياطين، وكانت تقوم بأعمال خارقة، سواء من ناحية المباني الشاهقة العالية المتينة القوية، أو من ناحية الغوص في البحار والإتيان بكنوز البحار من اللؤلؤ ومن الأحجار الكريم. قال ربنا في سورة صاد: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، بناء صيغة مبالغة انه يعني بيبني المباني الخريطة، وغواص يغوص في اعماق البحار. وطبعا قلنا ان كلمة الشياطين تفيد ان هم الجن المتمردون. الجن المتمردين بالذات ما يستطيعون ان يتمردوا على مين؟ على سليمان. ممكن من داخلهم، ممكن من داخله يكفرون بسليمان، لكن سليمان يخضعهم ويجبرهم بالإكراه على طاعته وعلى تسخيرهم لعمل ما يريد، وإلا ما كانوا شياطين. فهم ولا لا؟ لأن كلمة شياطين تفيد إن هم إيه؟ كفار. لكن سليمان عنده الإمكانية وعنده القوة والسيطرة، الله أعطاها له إنه يستطيع أن يعاقب هؤلاء الجن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. يعني الله اللي انتخب له هذا الأمر والإمكانيات هذه. ومن يزغ منهم عن أمرنا، من يمل ينحرف عن أمر الله اللي أعطاه لسليمان، قال: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، سواء عذاب في الدنيا على إيد سليمان أو عذاب في الآخرة بسبب إيه؟ كفرهم وتجرؤهم على الله عز وجل. وكما جاء أيضا في سورة الأنبياء: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، يعني يعملون أعمال أخرى غير البناء وغير الغوص، قال: وكنا لهم حافظين. قال: وآخرين مقرنين في الأقفاد. شوف دي طريقة العقاب للجن، يعني كان يستطيع أن يكثف ويغلل ويقيد هؤلاء الشياطين المتمردين، يكثفهم في الأغلال، أقفاد يعني الأغلال والقيود. وآخرين مقرنين في الأقفاد. الله عز وجل قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. يعني أعطى لسليمان الحرية إنه يفعل إيه؟ يفعل ما يشاء، يمن بالعفو، يعطي أي إنسان ما يريد من الأموال أو من المناصب أو من كذا، يعني حر التصرف. أو أمسك يعني يستطيع أن يمنع ما يريد عن ما يشاء، يستطيع أن يمنع ما يريد من الأموال أو من الإمكانيات عن من يشاء. فامنن أو أمسك بغير حساب. طبعا هذا نبي، ملك نبي، لا يمكن طبعا يبدد هذه العطايا والمنح يبددها في معصية الله عز وجل، لأن الأنبياء كما هو معروف معصومون. وقد وصف الله سيدنا سليمان بقوله كما ذكرنا في دروس سابقة: نعم العبد إنه أواب. يبقى سليمان كان إيه يا جماعة؟ أرفع وسام لسليمان ولأي نبي إنه يبقى إيه؟ يبقى عبد، يبقى عبد للعبد. العبد هو أواب، يعني كثير الرجوع إلى الله. والله عز وجل ختم الكلام عن سليمان في سورة الصاد قال: وإن له عندنا لزلفى. له قربة وله مكانة وله وضع وله مقام وحسن مآب، يعني حسن مرجع في الآخرة، يعني مكانته ليست خاصة في الدنيا فقط، وإنما في الآخرة أيضا سيكون من المقربين إلى الله عز وجل. وإن عندنا لزلفى وحسن مآب. وهذا طبعا عكس ما قاله اليهود عن داود وسليمان. قلت لكم أكثر من مرة إن اليهود عليهم لعائن الله تقرا إلى يوم القيامة ينفون نبوة داود وسليمان، يقولون إن داود وسليمان ليس بنبيين، وأن سليمان ما سخر هذا الملك إلا لأنه كان يتعامل بالسحر مع الشياطين. سمع الكلمة دي ولا لا؟ هم بيقولوا كده، اليهود بيقولوا ان سليمان اللي جعله، ودي ظاهر انتشرت عند المسلمين الحكايه دي، ان كان سليمان كان لابس خاتم اسمه خاتم الملك، يلبس الخاتم يجي له ملك، يقلع الخاتم او يضيع منه ويروح منه ملكه، فكان الملك مرتبط بايه؟ مرتبط بخاتم يلبسه. كل دي تخاريف واساطير متاخده عن اليهود، واخد بالك؟ فعمليه ان اليهود بيقولوا، يقولون ان سليمان سخر ما سخر بسبب انه كان يتعامل بالسحر، كان يتعامل بالسحر مع الشياطين. ومعروف ان الذي يتعامل بالسحر والعياذ بالله يكفر، لان السحر لا يتم بين الانسان وبين الجن الا اذا اصبح الانسان عبدا لهذا الجن الشيطاني يفعل ما يريد الشيطان. فكأن الشيطان يأمره والساحر يطيع، وعلى هذا الأساس الجني أو الشيطان يعمل ما يريده الايه، ما يريده الساحر. يعني تعامل متبادل، مصلحة ايه، مصلحة متبادلة بين الساحر وبين الايه وبين الشيطان. ولذلك بتبقى خاتمة السحر خاتمة سيئة جدا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى غفر كلام اليهود لما قال ولما جاءهم رسول من عند الله، ولما جاءهم رسول من عند الله اللي هم اليهود اللي هو مقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم محمد مصدق لما معهم، ماذا كان موقفهم؟ نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. وبدلا من ان يتبعوا الكتاب الذي انزل على النبي محمد عليه الصلاه والسلام الذي يؤكد نبوة داود ونبوة سليمان ونبوة أنبياء بني إسرائيل والقرر أنه يؤمن بجميع الأنبياء ويصدق بجميع الأنبياء، بدلا من ذلك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اليهود اتبعوا كلام وأخبار الشياطين. الشياطين قالوا إيه على سليمان؟ قالوا إن سليمان سخرنا بالسحر ولم يسخرنا بالنبوة ولم يسخرنا بتسخير الله عز وجل، واتبعوا ما تفلو اي ما تقول وتحكي الشياطين على ملك سليمان، انه ملك مبني على السحر وليس مبني على المعجزة وليس مبني على التسخير والعطاء من الله عز وجل. قال الله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. هذه عبارة تفيد ايه بقى؟ بما كفر سليمان باستخدام السحر، كأن استخدام السحر ايه؟ كفر والعياذ بالله. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. الشياطين هم اللي كفر، لو سليمان ما كفر، سليمان لم يستخدم السحر ولم يتعامل بالسحر مثل ما تعامل الشياطين ومثل ما يفعل الشياطين. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. شياطين سحر اللي ربنا بدأ تعليم من امتحانات في هذا ان ربنا ينزل السحر في هذه الارض على يد ملكين نزل في صورة بشر على ضعي الأرض. الملكين ملكين معصومين نزل في صورة بشر عشان يعلموا الناس حتى يفرقوا بين المعجزة وبين الايه وبين السحر. وكان الملكين كل ما يعلموا إنسان يقولوا له إنما نحن فتنة، احنا اختبار وامتحان فلا تكفر. احنا بنعلمك عشان تميز بين السحر ده كان في هذا الوقت بالذات، فكان ابتلاء وامتحان واختبار. مثل ما أنزل الله مثلا ألهم الناس يعملوا الخمر والمخدرات والسرقة والزنا، كل الأمور دي موجودة في الدنيا ليه؟ ومثل ما خلق إبليس كل الأمور دي موجودة ليه يا أخوانا؟ فتنة، امتحان، اختبار، ابتلاء، عشان مين اللي يكفر ومين اللي إيه؟ ومين اللي يؤمن؟ من يكفر ومن يؤمن؟ فالمهم إن سليمان سخرت له هذه الإيه؟ الأمور. في سورة الأنبياء يقول الله في سورة سبأ يقول الله عز وجل وأكلنا له عين القطر. عين القطر ده القطر يعني النحاس. يبقى كما علم أباه داود صنع الدروع الحديدية اللي لها صفة معينة وألان له الحديد، أكل لسليمان عين الايه النحاس. معروف ان الحديد والنحاس لهم استخدامات مهمة جدا جدا في أدوات الحرب أو الأدوات المنزلية أو الحضارة أو الأشياء هذه كلها. وأتلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. الجن كانوا يعملوا إيه لسليمان؟ الله قال يعملون له ما يشاء من محاريب. محاريب جمع محراب، والمحراب في الأصل معناه المبنى العظيم. كلمة المحراب في الأصل معناها إيه؟ أي مبنى عظيم يسمى ايه محراب. طبعا المقصود بالمحاريب هنا القصور بالذات، القصور العالية المنيفة الواسعة المحصنة، هذه الامور يعملون له ما يشاء من محاريب، هذا المقصود. وتماثيل، تماثيل في هذا الوقت كانت مباحة، لكن عند امة النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التماثيل في صورة البشر وصورة الحيوانات ممنوعة منعا باتا ومحرمة تحريما قاطعا. بلاش الفلسفة الكذابة عشان تيجي تقول لي هو في حد هيعبد التماثيل. كل الياباني يا اخويا بتعبدوا التماثيل، 80 مليون 90 مليون بيعبدوا تمثال بوذا، واخد بتوع التماثيل اصلا. وبروح شوفهم هنا ولا انت عارفهم؟ الهندوس يا سيدي مئات الملايين يعبدوا التماثيل، وتخش شمس هنا البيوت وتلاقوا عندهم الفيلة وتلاقوا الاصنام وتلاقوا تماثيل بسيط بسيط تعبد من دون الله. واحد يقول لي ده ما التماثيل ما تعبدش، ده الناس دلوقتي تقدمت ايه؟ اللي قدرت الطاقه النوويه بتعبد البقر وتعبد التماثيل، دي حاجه اكثر من كده يعني. وفي افريقيا وغير افريقيا وكذا. فإنما التماثيل عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند في شريعة الإسلام محرمة تحريما قاطعا، فلا يجوز لك أن تستخدم تمثال في بيتك. تمثال خاصة لما تستخدمه للزينة، أما لو ولد بيلعب بدمية الولد يشيلها وينقذها ويهبدها ويغصوها بالشلوط واخد بالك مفيش مال. أما عشان يجيب القطة كده ولا الدب التمثال ويحطه كده مثلا على الطاولة ويكرموا كده لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز ابدا مطلقا. والمعروف ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه ولا قول الا، والمقصود بالصوره التمثال بالذات، ترهال بالذات. جفان كالجو، جفان جمع جفنه وهي القطع، قطاع اللي تستخدم يا اخوانا في اواني الطعام، اواني الطعام اللي بياكلوا فيها الناس، القطعه الانيه اللي بتاكل فيها، ادي جفان جمع جف، كالجواب يعني كالحياض يعني كالحوض. عارف الحوض الفلاني سليمان عنده جيوش، والجيوش تحتاج الى اكل، والاكل ده عاوز اواني ضخمه، اواني كبيره جدا، عشان كده قال وجفان كالجواب يعني كالحياض الضخمه الواسعه، وقدور الراسيات، قدور جمع قدر اللي هو صنع الطعام، عشان الصدر كان يبقى حجمه كبير جدا والوضع تحت النار وتسوى فيه كمية كبيرة جدا من الطعام، خذوا الراسيات كانت حر. شوف ماذا طلب الله عز وجل من سليمان ومن آل سليمان، قال اعملوا آل داود شكرا، مش اتكلموا، قال ايه؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذه النعم تحتاج الى ايه؟ وده شفت سليمان لما رأى عرش القس قرر إمامه قال إيه؟ هذا من فضل ربي يبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما أشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. من أعمال سليمان أيها الإخوة أنه جدد بناء المسجد الأقصى. اسمع تاني بقول إيه؟ جدد بناء المسجد الأقصى. مين اللي بنى المسجد الأقصى أولا؟ سبق قبل كده قلنا في الدروس ان يعقوب اول من بنى المسجد الاقصى، لان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ساله ابو ذر ما هو اول مسجد وضع على الارض؟ قال المسجد الحرام. من بناه معروف مين؟ ابراهيم عليه السلام وابن اسماعيل. قال ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قال كم بينهما؟ يعني كم الوقت اللي بين بناء المسجد الحرام والمسجد الاقصى؟ قال 40 عام، 40 سنة بين بناء المسجد الحرام والمسجد الايه؟ الاقصى. مين اللي بناه اولا؟ يعقوب، واخد بالك؟ فمرت ايام كثيره جدا المسجد تهدف. فجه سليمان في ايامه لانه كان يستخدم الجن ويستخدم عنده امكانيات رهيبه وصناع وكذا، فجدد بناء المسجد الاقصى بناء فخم، بناء فخم ضخم. واسمع يا سيدي، المسجد الاقصى اللي بناه سليمان هو الهيكل اللي اليهود بيقولوا عليه هيكل سليمان، واللي المسلمين الجهل بيقولوا لا ما فيش حاجه اسمها هيكل سليمان المدعوم. مين قال هيكل سليمان المدعوم؟ مش مدعوم ولا حاجه، هيكل سليمان مش مدعوم، لكن مين سليمان عندنا ومين سليمان عند اليهود؟ سليمان هو دي المشكله، في مين الجهل للاسف عشان ما بيعرفوش دينهم كويس وبيتبعوا وراء اليهود، يوم عشان ينسي كلام اليهود يقوم والعياذ بالله ينكر معلوم في معلوم من الدين في الاسلام عندنا. لا احنا بنقر يا اخو، احنا بنقول ان سليمان فعلا يا سيدي بنى المسجد الاقصى، والمسجد الاقصى هو الهيكل، لكن سليمان كان بيستخدم المسجد الاقصى للعباده والطاعه لله حسب ما شرع الله في التوراه المعتبره المحترمه اللي احنا بنؤمن بيها، اللي هي قبل ان تحرف وقبل ان تغير ونحن اولى. فالمسجد الاقصى اللي بناه يعقوب وبناه سليمان هو نفس المسجد الاقصى اللي جه بعد كده المسلمين لما فتحوا فلسطين بنوا المسجد الاقصى عبد الملك بن مروان، وفضل المسجد الاقصى كما هو المسجد الاقصى. الأذان اتمنع عنه والصلاة اتمنعت عنه 90 سنة لما احتله الصليبيون قبل أن يحرره صلاح الدين الأيوبي. يبقى المسجد الأقصى تاريخه واحد وطريقه واحد، سواء كان في يعقوب أو في سليمان أو في محمد وأمة محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. لكن اليهود بيقول مين سليمان عندهم؟ سليمان عندهم مجرد ملك، سليمان عندهم مجرد بيصخر الشياطين بالسحر. الهيكل المقصود عندهم لما عاوزين يرجعوه، عاوزين يرجعوا فيه العبادة بالطقوس اليهودية، فيمشي الفرق ولا لا؟ احنا بنقول المسجد الأقصى الموجود الآن لو بعث سليمان دلوقتي هيصلي صلاة النبي محمد، لأن سليمان ممهد لرسالة النبي محمد، وربنا أخذ الميثاق على جميع الأنبياء. دي المسلمين اللي يفهموا الكلام ده، لكن للأسف المسلمين أدمغتهم مشوهة. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يبقى كل الأنبياء من أول آدم لغاية خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام كلهم عصبة واحدة، كلهم إخوة، كلهم يبشر بعضهم ببعض، كلهم يؤمن بعضهم ببعض، كلهم مهد لبعض. هكذا يبقى نحن أولى بسليمان وأولى بداود وأولى بموسى وأولى بجميع أنبياء بني إسرائيل، نؤمن بهم ونقدرهم ونحترمهم. أما اليهود فقد قتلوهم وسبوهم وشتموهم وهم براء منهم. فإذا كانوا يريدون إعادة الهيكل للعبادة على الطقوس اليهودية المحرفة أو المنسوخة أو المغيرة، نحن أقصى في المسجد اللي بناه سليمان ونصلي فيه بطريقة وشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وسيظل هكذا إن شاء الله. وإذا قدر، إذا قدر واليهود نجحوا إن هم يهدموا المسجد الأقصى، لأنهم بيقولوا للهيكل تحت الإيه؟ تحت المسجد، وبيحاولوا بيحفروا في أنفاق كثيرة وفيه ملايين مليارات بتجيلهم من امريكا ومن كل بلاد الدنيا، وبالاجماع ان كل المنظمات اليهوديه اللي هناك كلها متطرفه. لكن ممنوع على حماس وممنوع على احمد ياسين وممنوع على كل واحد مسلم، ممنوع يستخدم الاموال حتى في الاغاثات الخيريه وحتى في بناء المنازل المتهدمه وحتى في اي اعمال انسانيه. لكن مش ممنوع على اليهود ان هم يستخدموا المليارات اللي فيهم الامريكا، ويروح بنفسه رئيس وزراء والوزراء بانفسهم يروحوا يعملوا حفلات عامه ويجمعوا المليارات هناك، يعملوا حفلات عامه ويجمعوا المليارات من الدولارات وتيجي داخل فلسطين ويتاح الفرصه لكل هؤلاء ان هم يقتحموا المنازل الساعه 2:30 بالليل والساعه 3 بالليل ويطلعوا اهلها منها ويسيطروا عليها، وعندهم عقود جاهزه من 15 سنه و20 سنه وقضايا المحكمه جاهزه، والعرب مساكين لان العرب انسلخوا عن دينهم. سيذلهم الله أكثر من هذا إن لم يرجعوا إلى دينه. سيذلهم الله أكثر من هذا. وأنا لا أستبعد المسجد الأقصى يتهدم، لا أستبعد، إحنا مش بنقول إن المسجد هيتهدم وبيجي، لا، أنا لا أستبعد، لكن المسلمين لابد أن يفيقوا، لابد أن يفيقوا ويرجعوا إلى دينه ويعرفوا إن في حاجة اسمها الأمر الواقع. ما يهود دي أرضنا أرض الثورة. طب لو العرب هم اللي ماسكين فلسطين، اليهود يستجروا يقولوا ارض التوراة؟ لا، ما يستجروش يقولوا ارض التوراة. فانا عاوز امسك فلسطين وبعدين اقول بقى ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بس في حاجة اسمها امر واقع، امر واقع. انت بتكلم كلام امر واقع، الارض فلسطين من حق فين؟ في القوة اللي تثبت الحق. انت معك حق، اين قوتك التي تسند حقك؟ هم ما عندهم حق او عندهم حق. احنا برضو بنقول ان التوراة اللي موجودة اللي بتقول ان فلسطين التي تفيض لبنا وحسنا لبني اسرائيل، ايوه الكلام ده صح، ما اقدرش انفيه. لكن لمين اليهود؟ مين اليهود هم اللي يستحقوا هذا؟ اليهود المتبعين في اتباع حقيقي للانبياء، اللي هم احنا امة النبي عليه الصلاة والسلام اولى ان احنا ناخد فلسطين واولى ان احنا نستقر فلسطين، واحنا ما بنقمى ما بنيأس. يعني اذا كان المسجد الاقصى تحت سلطه اليهود من 30 سنه او 31 سنه فمش مشكله. 90 سنه قلت لك المسجد الاقصى ما كان فيه اي اذان ولا شيء وكان المصريين هم المحتلينه، لكن الله عز وجل يريد ان يؤدب المسلمين، يريد ان يؤدب المسلمين. نسال الله ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا، اللهم امين. فالمهم ان من اعمال سليمان انه بنى المسجد الايه اللي هم بيسموه بلغه اليهود الهيكل. الهيكل دي بقى جزء المعبد اليهودي، المعبد اللي هو على نظام التوراه. الهيكل دي بقى جزء اللي بيبقى زي ما تقول بيقوم مقام مثلا المنبر، مقام القبله، مقام اللي بيبقى فيه الايه الشيخ او الحبر او كده اللي بيقوم بالايه ببعض العبادات امامهم يعني. فكان على هذه الطريقه هو نفسه هو المسجد الاقصى اللي موجود الايه اللي موجود الان. إنما في التصريح صحيح أن سليمان لما فرغ من بناء المسجد الأقصى سأل الله ثلاث خصال، فأعطاه الله اثنتين وأرجو أن يعطينا الله الثالثة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قول إن سليمان سأل ربنا ثلاث إيه؟ ثلاث أشياء، ربنا عطاله اثنين والثالثة كل مين بقى؟ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. اول شيء سأل الله حكما يصادف حكمه، فهمني؟ بعد ما خلص بناء المسجد الاقصى سأل الله اول حاجه ايه؟ حكما يصادف حكمه، يعني حكم عادل، يعني لما يحكم حكم يكون هو ده الحكم اللي ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده، حكما يصادف حكمه. كانش جبار، كانش مالك طاغيه زي اللي احنا بنقرا في الكتب المقراه على اولاد المسلمين. ومن اسباب انهيار دولة اسرائيل التي اقامها سليمان البدخ والاسراف والتدبير لثلاث. ما توصف سليمان بانه مدرك وانه كذا وانه كذا وانه كذا، ما دي موجود. انا نفسي كنت مدرس التاريخ، كنت بلاقي الكتاب موجود في هذا الكلام، لكن ليه؟ لانه ما بيؤمن بان سليمان نبي او كذا، بيتبع الكلام كلام العلمانيين. حكما يصادف ايه؟ حكما. الخطوه الثانيه ايه؟ وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. أعطاه الله هاتين الايه الخصلتين. وسأل الله أن أيما رجل يخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في المسجد الأقصى أن يرجع وقد خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. اي حد يريد، اي رجل يخرج من بيته لا يريد الا الصلاه في المسجد الاقصى يرجع الى بيته وقد خرج من خطاياه كيوم ولدته امه. دعوة سليمان، بس نبعث الصلاه. ارجو ان ننال نحن هذه الايه الخطوه الثالثه او الدعوه الثالثه، يعني ان اي احد من امه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يخرج الى المسجد الاقصى بنية الصلاة فيه، مش ذلك الا بنية الصلاة فقط، لان المسجد الاقصى من الثلاثة من المساجد الثلاثة التي تشهد لهم الرحال. وانا واحد خلي بالك العبرة في المسجد الاقصى يا اخوانا في المسجد الحرام مش البناء، في مسلمين واخدين بالهم النقطة دي، ليس العبرة في البناء والحيطان، العبرة بالمكان. بدليل لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ايه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام. في نفس الوقت اللي كان بيقول النبي فيه الكلام ده المسجد الحرام كان مليان بالايه؟ بالاصنام. انتوا شفتوا ولا لا؟ النبي عليه الصلاه والسلام هذا كلام في المدينه المنوره. المسجد الحرام في هذا الوقت كان محفوفا بالايه؟ كان فيه 360 صنم. واخد بالك؟ فالعبره مش ان المسجد فيه اصنام وان حواليه وانه مبني جدران ولا مش مبني ولا فضاء ولا كذا، وبعدين مخصوص كل مكه، مش المقصود المسجد الحرام يعني مساحه المسجد اللي هي 2 متر في متر، كل مكه كلها، المقصود بقى هي كلمه المسجد الايه؟ الحرام اللي حرمها ابراهيم ووضع الاعلام فيها ودعا الله لها، هذا المقصود المسجد الحرام. وبعدين يقول ايه؟ ومسجدي هذا اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الايه؟ الاقصى. طب المسجد الاقصى في هذا الوقت كان فين؟ ده انتوا عارفين. ده النبي كان لسه في المدينه، والمدينه كانت بتحاصر بغزوه احد وغزوه الخندق وكذا وكذا، ومسجد الاقصى كان مين اللي محتليه؟ الروم. الروم كانوا مسيطرين على الشام. امتى فتح المسجد الاقصى؟ ايام عمر. يبقى المفروض المسجد الاقصى هو يا اخوانا مدينه القدس. مدينة القدس ككل
مثل المسجد الاقصى، فالمسجد الاقصى ما كانش مبني، ما كانش يقدر كنيسة القيامة، كنيسة القيامة اللي كانت موجودة في المنطقة، وبعض الكنائس والحاجات دي، وما كانش يسمى مسجد، لكن ما دام اتبنى من ايام يعقوب مسجد، واتجدد في ايام سليمان مسجد، يبقى يظل مسجد الى ان تقوم الايه؟ الساعة، حتى لو اتهدم كله كده بقى هذا، حتى لو انه حصل مهما حصل، يظل ايه مسجدا الى ان تقوم الساعة، وفضل لغاية ما المسلمين فتحوا القدس وما اتبناش الحاجة اسمها المسجد الأقصى بالفعل إلا في أيام من بعد عبد الملك ابن مروان. واخد بالك؟ يبقى العبرة مش بمجرد الجدران، لا، احنا لما نقول المسجد الأقصى كل مدينة الايه؟ القدس، ولما نقول المسجد الحرام كل ايه؟ مسجد مكة، ولما نقول المسجد النبوي كل المدينة المنورة، لأن معروف أنا بقول أنا حرمت المدينة كما حرم إبراهيم ايه؟ مكة. والمدينة لها أعلام ولها حدود للحرم بتاعها، الحرم النبوي له حدود، مدينة لها حدود مثل ما مكة لها إيه؟ حدود في الحرم. فالمهم معروف المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف إيه؟ بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي بكام؟ بألف صلاة، والمسجد الأقصى بكام؟ بخمسمائة صلاة. المسجد الأقصى له مكانة كبيرة. طيب نأتي أخيرا إلى وفاة سليمان. بلغ سليمان، شوف بقى ما هو مالك، بس لازم ملك برضه لازم ايه؟ لازم يموت. واخد بالك؟ فسليمان بلغ 52 سنة. أراد الله أن تكون وفاته عظة وعبرة للإنس والجن معا. الجن كانوا بيوهموا الناس، بيوهموا الإنس أنهم يعلمون الغيب. والإنس كانوا يصدقون هذا الوهم. ويصدقون هذه الخرافة، وما دام للأسف بعض المسلمين يتصوروا هذا، مع ان الكلام جدا في سورة سبأ، سورة سبأ المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الكلام فيها واضح. سليمان في آخر أيامه واقف مستند على عصا، حاطط كفيه على العصا وساند رأسه على كفيه، واقف مستند إلى الإيه؟ إلى العصا، والجن أمامه الشياطين يعملون. ما عرفش إذا كانوا بيعملوا في شق طريق، ولا كانوا بيبنوا بناية، ولا كانوا بيعملوا ايه في البحر، عرش الله أعلم، كانوا بيعملوا على الايه شاق، ما يستطيع أن يفعله إلا هؤلاء الجن. وسليمان واقف، فجأة قبضت روح سليمان، وما زال مستندا على عصاه، وظل هكذا مدة طويلة، الله أعلم. بعض الاخر بتقول سنه، بس انا ما اظن معقول الملك يفضل سنه، يعني لا كان لا بياكل ولا بيشرب ولا بيروح للنسوان ولا مش ممكن، ما اظن الله اعلم. المهم ان ظل هيك مده، الله اعلم ساعتين ثلاثه اتاخر كذا. والجن ما يجرؤ احد انه مثلا يبطل الشغل مثلا، او ينهي الشغل مثلا، او يوقف الشغل، وما يجرؤ احد ان يروح يكلمه او شيء من هذا، لو كانوا يخافون منه خوفا ايه؟ خوفا شديد. فايه اللي حصل؟ فضل سليمان واقف على العصا مستند على العصا وهو ميت. كيف عرفوا الجن؟ والجن يشتغلون وهو ميت قالوا مده، الله اعلم كان يوم كان يومين كان ثلاثه حسب ايه ما كانوا متعودين. فسلط الله دابه الارض، نوع من الحشرات ياكل الخشب، وكانوا المفسرين بيسموها الارض، واخد بالك، او اي اسم مش مشكله عندنا، احيانا الحاجات بتعمل مشاكل وخناقات بين المفسرين، يا سيدي اي دابه من دواب الارض مش مهم اسمها، حشره خاصه باكل الايه؟ نخر الخشب. فظلت هذه الدابه تنقر العصايا حتى تاكلت وتجوفت، فانهارت العصا وانهار سليمان. بمجرد ما انهار تقع على الارض، الجن كان القدس رابطهم وايه؟ وفروا. خلاص كان عقد وانفرق، لان مين اللي كان يأدبهم؟ ومين اللي كان يسخرهم ويتحكم فيهم؟ سليمان. وسليمان خلاص ساب كل الاشغال اللي في ايديهم. القران بيقول كده سورة سبأ، فلما قضينا عليه الموت، فلما شوف بلون العظمه، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. من سأته، من سأته ده اسم، ده مفعول به، واخد بالك، لأن اسمها بنت مش مين حرف جر وساء مجرور، لا، هي اسمها من سأة، المنسأة يعني العصا، العصاية. مولى توكأت على المنتأة، أخذت المنتأة، ضربتك بالمنتأة. واخبرك طبعا عفو العافية، المنتأة يعني عفو، بس ده أصل كما يقولون في لغة الحبش، ونقلت إلى اللغة العربية، ومعروف إن لغة الأحباش اللغة الحبشية والعربية والعبرية والآرامية والفارسية كلها عيلة واحدة اسمها عيلة اللغات السامية، متفرعة من بعضها ومودية وتعطي بعضها لبعض. تأكل من كأسة يعني تأكل العصاية، كانت العصاية فلما خر وقع على الأرض بقى خلاص مات، تدينت الجن، وكانت متوهمة بقى كانوا صدقوا نفسهم من الجن بتاعهم، تبينت الجن أم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. المقصود بالعذاب المهين يا اخوانا هنا الشغل، شغل الشاح، شغل الشاح، لأنه ما كانوا شياطين ومتمردين فكانوا يستقروا ويقدموا بهذه الأشغال الأشغال الشاق. فلو كانوا يعلمون الغيب ما كانوش قعدوا مدة كثيرة يشتغلوا وهو وميت. يبقى إذا نأخذ من هذه القصة أن الجن لا يعلمون إيه يا جماعة، تعلمون الغيب. لكن تخلي بالك من نقطة، الغيب ممكن يكون غيب عنك أنت لكن ليس غيبا عن الجن. يعني أنت ممكن تبقى قاعد هنا وحدث يحدث في بلد بعيد أو في مكان بعيد أنت لا تشوفه بعينيك ولا سمعه بودنك، لكن الجن عرف. فأحيانا بيبقى في تعامل بين الإنسان وبين الجن، فالجن يخبر مين؟ خبر الإنس. واخد بالك ولا؟ فالجن بيخبر الانس بغيب لا يعلمه الانس، لكن مين اللي يعلمه؟ الجن، لانه بالنسبه له ليس غيبا، ده بالنسبه له هو لانه عنده امكانيات انه شاف حدا، واخد بالك؟ فبالنسبه للجن ليس ايه؟ ليس غيبا، لكن بالنسبه للانس يعتبر ايه؟ غيبا. لكن لو ابن فيه غير لم يحدث بعد، لا الجن يعرفه ولا الانس يعرف. وإذا حصلت أشياء تبقى مجرد تنبؤات وتوقعات، إما تنبؤات بيعملها الناس لكي يضحكوا على الناس ويستغفلوهم ويستنجفوا أموالهم كما يحدث للكهنة والعرافين والدجالين والكذابين والسحرة، هؤلاء أنهم بيحاولوا يتنبؤوا باللي هيحصل وكذا والناس تصدقهم وتعطيهم فلوس، وممكن يصادف ويحدث اللي توقعوه لكن برضه كذابين. إذا ما بقوله كذب المنجمون ولو صدقوا، أو كذب المنجمون ولو صدقوا، سواء صدقوا أو تصادف ووقع هذا فهم كذابون أيضا، لأن العملية لم تكن مؤكدة إنما مجرد تنبؤات وتخرصات. واخد بالك؟ فمن هنا ينبغي المسلم أن يكون عنده يقين في هذا. ما تجيش تجادلني بقى وتقول لا ده أنا ضاعت مني حاجة وبعدين رحت للشيخ فلان فالشيخ فلان قال لي واخدها مش عارف واحدة لابسه لونها كذا وعينها حولة وعينها مش عارف ايه وشعرها أكرت ومش عارف ايه وهي قريبتك ومن دمك والكلام الفاضي اللي بيضحكوا بيها على الايه وإذا بيقولوا رزق نازل على المجانين، كلهم بيصدقوا بعض وضايعين في بعض. هذا ما يجوز للمسلم إنه يأخذ بهذه الأمور مطلقا مطلقا. في حاجة اسمها تنبؤات علمية، يعني مثلا زي التنبؤات بحالة الطقس أو بحالة المناخ، الطقس قياس أحوال الجو لمدة يوم أو يومين أو أسبوع، والمناخ لمدة شهور أو سنين، دي بتبقى بناء على تجارب سابقة وبناء على قواعد علمية معروفة، كان الضغط الجوي أو الأشياء دي كلها بتبقى عندهم قياسات بتبقى ايه وقت. ومع ذلك ينبغي للمسلم دايما انه يعلق على مشيئة مين؟ مشيئة الله. فمن الادب انه لما يقول ان الجو ملبب بالغيوم وان سيتم الامر لا يقول ان شاء الله بمشيئة الله باذن الله، لان بيحصل كثير انه يتوقع لك سنة امطار وما تنزلش، ممكن يحصل شيء مفاجئ في التيارات الجوية في الضغط الجوي في الرياح تتحول فجأة يحصل أي حاجة، واخد بالك؟ هذه الأمور. فدايما المسلم دايما يعلق الأمر على مشيئة الله عز وجل. يعني ممكن احنا بنقول ممكن التنبؤات العلمية ونعلق الأمر على مشيئة الله بناء على تجارب سابقة، وده ما لكن المصيبة الكبيرة أكثر في إيه؟ موضوع الحظ والبخت اللي بينشر في الجرايد أحيانا، برج الدلو وبرج الطور وبرج الجد وبرج مش عارف إيه والكلام ده كله، والناس للأسف بيصدقوا هذا مع إن اللي وضعوا الأمور دي نفسهم بيعترفوا إن إحنا بنعمل الكلام ده علشان نبشر الناس أو علشان نضحك على الناس أو علشان نخلي الناس ينسوا، وهذا لا يجوز أيضا. لا يجوز المسلم ان يفرح بظنانه ولا يشوف بخت النار. وممكن لو شاف بخته في مثلا انها هتحصل لك حاجه مفاجاه ما توقعهاش او هيجي لك فلوس او مش عارف ايه، يفضل طول الليل يحلم طول النهار يحلم بهذا الامر، او انه يفضل متنكد ومتشائم لان الحظ قال له انها هيحصل لك حاجه ما كانش من الحسبان ولا كلام من ده. هذا لا يجوز، لان التشاؤم ليس من طبيعه الايه المسلم، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا طيره ولا طيره. والنبي عليه الصلاه والسلام قال سيكون لازمات لامتي الطيره والظن والحسد. قالوا المخرج من هذا يا رسول الله؟ قال اذا تطايرت فامضي، واذا ظننت فلا تحقق، واذا حسدت فلا تبغي. فلما تتطاير تمضي، قل اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك، اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يذهب بالسيئات الا انت، وتمضي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما تطير ولا في الشائم ابدا في هذه الامور. ونفس الكلام يا اخواننا، ان الجن ما يعرفوا حاجه عن الايه، صحيح الجن لهم امكانيات خارقه، ولما بيتعاملوا مع الانس بيتعبوهم تعب شديد جدا، وبيكون على حساب دينهم، كما قال الله عز وجل في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنا عايز أقول لكم ينبغي أني لأن أنا ألاحظ أن كل ما بيجي زي سورة الجن سواء نحن قاعدين أو في جلسة تجد أن الناس يتعلقوا بالأمر ده كتير وبيتكلموا فيه كتير. لا، المسلم عليه يملأ وقته بما هو نافع وما يشغل نفسه بمثل هذه الأمور. يعني في ناس بيقولوا يحلموا أن فيه، يعني مش عارف اقول لك، مره واحد كان بيركم محاضره عن الجن وكذا، بس ولا طول الليل يحلم ان تطلع له جنيه عشان يتجوزها من الحجره او كذا، لان دي كلها اوهام كذابه. فانا وبرضه في اشياء، يعني نحن لا ننكر الجن وتاثير الجن والاشياء دي كلها، اما المبالغه في مثل هذه الامور لا تصبح اوهام تسيطر علينا وتعطلنا عن شغلنا وتعطلنا عن اعمالنا وتعطلنا عن التقدم تمام من في الناحيه الدينيه او الناحيه الدنيويه، فهذا لا يجوز للمسلم ابدا. وانا بقول لك دي بيحصل نتيجه فراغ عند الانسان، لانه طول النهار بيعبي شمس في ازايز فاضي طول النهار، فعمال يطلع من وهم يخش في ايه؟ يخش في وهم، ويفضل يقرا كتب بقى عن الجن والكيف الجن ومش عارف الجن، ويفضل طول عمره يحلم بالايه؟ بالجن، وما بيشتغلش. لكن الغي ده لو اشتغل ان كان طبيب ولا كان مهندس ولا نجار ولا زبال ولا حلاق، ويحاول ان هو يبرز في مهنته، بالتاكيد وقته لو امتلأ بما هو نافع لح يفكر في الجن ولا اي شيء خالص. ولو قرأ اذكار الصباح واذكار المساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، ما مش هيموت اي ايه اي شر. فهنا توفي سليمان عن 52 سنة بعد وفاة سليمان. دولة إسرائيل انقسمت إلى قسمين، قسم في الشمال وقسم في الجنوب، وانحرقوا عن الدين شيئا فشيئا، وانفصل الدين عن الدنيا. العملية الفصل المعروفة اللي بيسموها العلمانية دلوقتي، إن الكهنة أو مشايخ أو علماء الدين في وادي، والملوك ونظام الدولة في إيه؟ وانتشرت معاصي كثيرة جدا جدا. فسلط الله عليهم بينبأ فعال طاغية من طغاة العصر في هذا الوقت اللي هو نبوخذنصر، واخد بالك، جه من ناحية العراق، واخد بالك، واحتل فلسطين ودخل القدس وهدم المسجد الأقصى وخلى القدس عليها وضيع، يعني خرب المسجد الأقصى، مسح القدس تماما وهدمها تماما، وساق الباقين الاحياء ساقهم اسرى الى بابل، ده اللي بيسموه الاكل البابل. النصر ده لم يكن مسلما انما كان كافرا، لكن ليه ربنا طلقه وطلقه على اليهود مع ان كان عندهم توحيد في هذا الوقت؟ لانهم انتظروا فيهم الايه؟ المعاصي والظلم والطغيان والانحراف وقتل الانبياء، وكل ما يقتلوا نبي الله يرسل انبياء كثيرين وهكذا. فطلق الله نبوخذ نصر على مين؟ على اليهود. أموت منهم من موت وخرب ديارهم وخرب المسجد الأقصى ساق الباقين أسرى. ظلوا أسرى هناك في العراق سنوات طويلة. وطبعا هناك في العراق أو في بابل أنجبوا، وكان يرسل إليهم وهم في الأسر، كان يرسل إليهم إيه؟ أنبياء وهم في الأسر، لأن كان عددهم برضو بالإيه؟ بالآلاف. كانوا متأخرين لنبوخذ نصر ولهذه الدولة، ولكن كان عددهم بالآلاف وكان يرسل فيهم ايه؟ أنبياء. حتى انهارت هذه الدولة، دولة نبوخذ نصر هذه، وجاء
وجاءت الدولة الفارسية الأولى، جاء واحد اسمه الإمبراطور قورش. هذا الرجل كان رجلا صالحا، وهو في الغالب الأعم والله أعلم على الأرجح بعد قياسات وبعد مقارنات هو ذو القرنين المقصود بالقرآن صوت الكهف. زي ما هنحكي إن شاء الله بعد ما ننتهي من قصص الأنبياء بإذن الله تعالى، سنتكلم عن قصص القرآن اللي هي ليست متصلة بالأنبياء، وسنتكلم عن ذو القرنين هذا. فبالتحقيق إن ذو القرنين هذا هو الإمبراطور قورش مؤسس الدولة الفارسية، وكان رجلا صالحا، فأطلق اليهود من أسرهم وأعادهم إلى فلسطين. فهمت الكلام؟ رجع اليهود مرة تانية لإيه؟ لفلسطين. بعد مين خدهم من فلسطين؟ نبوخذنصر خدهم في الأسر البابلي. وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. نقيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المؤثرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.